بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في قوله سبحانه وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ونلاحظ كما ذكرته سابقا في هذه السورة أن قصص هذه الأقوام تأتي مختصرة وتعنى بوقوع العذاب عليهم دون ذكر تفاصيل أخرى. وعاد أمة من العرب البائدة، وقد سكنوا جزيرة العرب، وفي الغالب ليس ذكر أخبارهم في كتب بني إسرائيل، وهذا نستفيد منه فيما إذا وجدنا أخبارا عن عاد فإنها لا يقال عنها إسرائيليات، لأن عندنا الآن في قصيص الكتاب في بعضها جاء عن بني إسرائيل، وقد اصطلح عليه باسم الإسرائيليات سواء كان عن اليهود أو كان عن النصارى نسبة إلى إسرائيل وهو نبي الله سبحانه وتعالى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فنسب إليه بني إسرائيل ونسبت القصص الواردة في الكتاب إلى بني إسرائيل التي متعلقة بهم، فما يؤخذ من كتبهم يسمى إسرائيلية. فإذا جاءتنا أخبار عن عاد فهل نطلق عليها بأن إسرائيليات؟ لا نطلق، لأن عاد وكذلك ثمود وكذلك شعيب وكذلك أخبار إبراهيم عليه السلام في مكة وأخبار إسماعيل عليه السلام هذه لم تكن موجودة في كتب بني إسرائيل. وإن كان ورد أن موسى عليه السلام حذر فرعون وقومه مما أصاب عاد وثمود، لكن موسى عليه السلام يأتيه الوحي مثل ما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي بأخبار هؤلاء الأمم البائدة، ولو لم يكن عنده وحي لما عرف هذه التفاصيل. لكن لا نجد في مرويات عن إسرائيل وفي كتبهم ذكر لهؤلاء الأقوى. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه أن حينما ترجع هذه القصص يجب أن ننظر إليها نظر آخر غير أن نقول أنها إسرائيليات. لا نطلب الحديث عن عاد لأن السيد إن شاء الله مقام آخر للحديث عنهم وعن موطنهم وعن ما حصل عنه، لكن هنا الله سبحانه وتعالى أشار إلى العذاب الذي وقع عليهم وهو ريح العقيم. والعقيم قد توصف به المرأة وقال امرأة عقيم، وقد وصف به يوم العذاب يوم عقيم اختلف فيه، فقيل انه يوم القيامة وقيل انه يوم بدر وهو الأصح. وكذلك وصف فيه ريح عاد انها الريح العقيم. ويلاحظ هنا في الوصف انه اذا وصف العقيم يلاحظ انه الشيء الذي لا خير فيه او الشيء الذي لا تالي له، يعني اما ان يكون لا خير فيه مثل ما هو في ريح عاد وصف بانها عقيم اي لا خير فيها، فلا لا تنبت ولا تلقح سحابا بل كانت عذابا، او العقيم الذي لا تالي له. المرأة العقيم هي التي لا تالي لها لأنها لا تلد فيتلوها أولادها. وصف اليوم أيضا بأنه يوم عقيم لأنه أيضا لا تالي له، لأنه الطفل في ذلك اليوم فليس له يوم تالي لهم هم ولا له هو، يعني انتهى ذلك اليوم بما حصل له. ورد اليوم العقيم في قوله سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الساعة هي العذاب الأخروي، فعطف أو يأتيهم عذاب يوم عقيم دل على أنه عذاب دنيوي، وجمهور السلف على أن المراد به يوم بدر، على أن المراد به يوم بدر. ويوم بدر كان يوما واحدا في العذاب ليس له ثاني بالنسبة لهؤلاء الذين عذبوا فيه. أيضا في روايات عن المتعددة أو يجعل من يشاء عقيمة، قال عجوز عقيم هذه المعنى التي لا تلي لها ليس لها ولد يتلوها فهي قد انقطعت. أما ريح عاد في قوله في عاد في عاد إذا أرسلنا عليهم ريح العقيم ترجع إلى معنى الذي لا خير فيه، يعني العقيم والذي لا خير فيه. هنا جمهور روايات السلف كما تلاحظون تشير إلى هذا المعنى أن هذه الريح لم يكن فيها أي خير لعاد، بل كانت في حقيقتها عذاب، بل كانت في حقيقتها عذاب. ومن كل هذه الروايات نأخذ المدلول الأصل الذي ذكرت لكم في أن الريح أو هو الشيء الذي لا خير فيه، ومنه هذه الريح. طبعا كان في أشياء تركناها في قضية الأسانيد كنت أحب أن نشير إليها، هي أن هذه الأسانيد يعني كما تلاحظون تتكرر، وابن جرير رحمه الله تعالى كان يكرر هذه الأسانيد، وبهذا طال كتابه، يطال كتابه بكثرة هذه الأسانيد المتكررة، بما أنه في كل مقطع من مقاطع الآية يورد نفس الإسناد. ولو كان اختصر قالوا بإسناد فلان، يعني إذا كان واضحا لكان أقصر كثيرا، غير بعض من اختصر كتابه بدل من أن يكون في 13 جزءا 13 مجلد 30 جزء صار في 7 مجلدات بسبب الاختصار. فالمقصود أن هذه الروايات التي بين أيدينا هي روايات تتكرر في الغالب في تفسير ابن جرير. هذه الريح كما أشار سعيد بن جبير يقول أن الريح العقيم هي الجنوب، هذا تحديد لنوع الريح التي عذب بها قوم عاد. وقد ثبت في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدهور. فإذا الريح التي أهلكت بها عاد هي ريح الدبور وهي ريح الجنوب، اللي ريح الجنوبية. والرياح عند العرب أربع: هذه الريح اللي ريح الدبور، طبعا هذه أصول الرياح، في رياح طبعا تأتي من جهات، لكن تأتي من جهات الأربع المعروفة. عندنا ريح الأولى الصبا، وهي التي تأتي من مشرق، اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. وهذه التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب. وعندنا الثانية الدبور، وهذه محبها من مغرب الشمس إلى حد القطب الجنوبي. قال: وسميت الدبور لأن مستقبل المشرق يستدبرها. قال: وتسمى الغربية. طبعا كله بالنسبة لجزيرة العرب، أنها تسميات عربية، فينظر في الجهات إلى ما يقع في جزيرة العرب. هذه التي أهلك بها قوم عاد. الثالثة الشمال، قالوا: مهبها من حد القطب الشمالي إلى مغرب الشمس. قالوا: سميت شمالا لأنها شمال من استقبل المشرق، يعني استقبل المشرق تكون هذه شمال. والرابعة قال: الجنوبية، ومهبها من حد القطب الأسفل إلى مطلع الشمس. ونفس القضية من استقبل المشرق تكون هذه عن يمينه، يعني في الجنوب. نعم. نعم. قال: ما تذروا، أي هذه الريح، من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فأنا هنا يجب سؤال يريد بعض المصريين في قضية أن هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص، لأنها أتت على ديارهم على نفس المنازل ولم تسقطها كلها. فقال سبحانه وتعالى: ما تذروا من شيء أتت عليه، مما تستطيع هذه الريح أن تهلكه أو تبيده، إلا جعلته كالرميم. هنا الإمام ابن جرير الطبري بين لنا المدلول العربي من لفظ الرميم، فقال: ما يبس من نبات الأرض وبيس. ثم قال: وبنحو الذي قلنا بذلك. قال أهل التأويل: وإن اختلفت ألفاظ بالعبارة عنه. وهذه كما قلنا أصل من أصول التفسير، هو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. فلو نظرنا الآن إلى المعاني المذكورة، ابن عباس قال: كالشيء الهالك، ومجاهد قال أيضا: كالشيء الهالك، وقتادة قال: رميم الشجر. رميم الشجر يعني ما يبس وسقط من الشجر، فماذا يحلف له؟ هذا يداس حتى يكون باليا. فقولهم كالشيء الهالك، يعني الشيء الهالك عن البالي. ومنه قول سبحانه وتعالى: من يحيي العظام وهي رميم، يعني بعد أن تكون مثبتة وبالية. فإذا مدلول اللفظ في معنى رميم أنه الشيء البالي الهالك، وهو يرجع إلى ما ذكره ابن جرير. فإذا عبر عن الرميم بألفاظ متقاربة، فلا يقال أن هذا اختلاف. ما يتواحد يقول اختلف المفسرون، فقال ابن عباس ومجاهد: الرميم الشيء الهالك، وقال قتادة: الرميم رميم الشجر. ليس بصواب هذه الطريقة، وإنما هي وجوه في التفسير، وهي تعبير عن المعنى أو تعبير عن اللفظ بمعان متقاربة، تعبير عن اللفظ بمعان متقاربة. وهذا كثير، مثل ما يقول سبحانه وتعالى: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. بعضهم قال إذا اكتسب قال إذا اجتمع، وبعضهم قال إذا اكتمل، وبعضهم قال إذا صار بدرا، وبعضهم قال ليلة 14. أنت إذا نظرت إلى هذه الأقوال وجدت أن من حيث العبارة مختلفة، لكنها في النهاية تدل على معنى واحد، فلا يسمى هذا أقوالا، يعني اختلاف الأقوال، إنما اختلاف في التعبير فقط، وإلا المدلول عليه واحد، المدلول عليه واحد. نعم. هذه الأمة الثانية من أمم العرب البائدة وهي ثمود، ويلاحظ أن لفظ ثمود مأخوذ من مادة ثمد، والثمد هو الماء القليل، والماء القليل، فثمود أمة من أمم العرب، وكذلك ما قيل في عاد من ناحية القصص أيضا يقال في ثمود. إذ قيل لهم، يعني تركنا في ثمود آية، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. الآن لاحظ نظم الآية، قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم، هذه مرحلة، فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون، هذه مرحلة ثانية. عندنا آية أخرى في قول سبحانه وتعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذه الآية هي التي حمل عليها ابن مجاهد رحمه الله تعالى تفسير الآية هنا، يعني مجاهد رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بهذه الآية وإن لم يذكرها. قال سبحانه وتعالى في سورة هود فعقروها، يعني عقروا النار، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، مع أن النظم لما تنظر نظم الآية هنا يدل على أنه غير النظم في هذه الآية الأخرى. لاحظ الآن، قال إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا يعني بعد أن قيل لهم تمتعوا، عتوا عن أمر ربهم، ومن عتوهم حصل ما حصل من قتل الناقة، فأخذتهم بعد ذلك الصاعقة أو الصاعقة، أخذتهم الصاعقة. وعلى هذا جمهور المتأخرين، المتأخرون تركوا قول مجاهد هذا وأخذوا بظاهر الآية أنه غير معنى هذه الآية الأخرى، وهذا يبدو والله أعلم أن ظاهر الآية يدل عليه، على خلاف قول مجاهد رحمه الله تعالى، أن هذه الآية ليست هي تلك الآية لاختلاف النظم، لاختلاف النظم، لكن مجاهد كما ترون حملها على هذا المعنى. الآن العتو لم يقول عتى فلانا بمعنى تكبر، بمعنى استعلى، هذا كله صحيح، ولذا لاحظ الإمام رحمه الله تعالى قال يقول فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا عن طاعة الله، وهذه أحد أساليبه في أنه يحاول قدر الطاقة أن يجمع عبارات السلف، هذا التفسير الجملي له هو، يعني كلامه هو يريد أن يعبر عن تفسير السلف، فيأخذ ما يستطيع من عبارات السلف ويسلكها، لأنه بعد ذلك
أورد لنا روايتين ولا لا؟ رواية عن مجاهد قال فعتوا قال علم، ورواية عن ابن زيد قال العاتي العاصي التارك لأمر الله، العاصي التارك لأمر الله. فالآن الذي استعلى وتكبر نتيجة استعلاء وتكبره ما هو؟ أنه عصى، وكذلك من لوازم عصيانه أن يكون متكبرا ومستعليا. فإذا في بين العلو والاستكبار وعدم طاعة الله شيء من التضمين والتلازم، فهو سبق العبارة في كل هذه الأقوال. وبناء على ذلك لا يكون هناك اختلاف أيضا فيما ذكره السلف، فلا يقال أنه اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، لأن هذه الأقوال متلازمة ومتقاربة من هذه الجهة. طبعا نلاحظ عندنا هنا من باب التنبيه أنه ليس عندنا من خلال تفسير ابن جرير تفسير لصحابه، ليس عندنا تفسير لصحابه، تفسير لمجاهد ومن التابعين، وتفسير لابن زيد ومن أتباع التابعين، ومن أتباع التابعين. طبعا فلا يقال أن مثل هذه الآية لا يلزم أن نفهمها من صحابي، فإن لم نجد طبعا ما في، فنرجع إلى ماذا؟ إلى أقوال التابعين وأتباع التابعين فيها، بخلاف الآية التي قبلها لآية الرميم. وكذلك في آية العقيم نجد قول ابن عباس ومن الصحابة ثم جملة من التابعين وأتباع التابعين. أيوه ونظار من تفسير مجاهد، ليس نجعله من تفسير، قال قوله فهذا الصاعقة هم ينظرون، قالوا هم ينتظرون، في كلام في قوله وذلك، في قوله وذلك هو الذي يحتمل أن يكون من كلام ابن جرير، لكن هو مروي عن مجاهد بغير عند غير ابن جرير، منسوب إلى مجاهد هذا التفسير على نظيف لمجاهد، يعني ننظر هذه الآية بالآية بالآية دي. نعم أهون من أهون من مخالفة لا شك ولا شك ولا شك أن مخالفة ابن جرير أهون من مخالفة مجاهد قطعا، لا شك في ذلك. نعم اللي هو في قوله في تفسير فخذهم الصاعقة، طبعا هو تفسير للصاعقة على ما أخذتهم فجأة لأنهم هم ينتظرونها فجأتهم فجأة، لكن ما العلاقة؟ تمتعكم بالثلاث أيام هذا ثم جاءتهم فجأة، يعني ما لها علاقة بها. نعم قرائية، ترتبط بالقراءة، سبق أن أخذنا منهج ابن جرير فيها. الآن على ما استقرت عليه القراءات، لما نروي قراءة عمر نقول متواترة ولا شاذة؟ لما نروي قراءة عمر ها متخوفين، لما نروي قراءة عمر نحكم عليها أنها متواترة ولا شاذة؟ ها نسمع أنا سألت عن قراءة عمر نقول شاذة، وافقت قراءة المتواتر ولا لا؟ فمن اللي يريد الآن ما كان في هذا؟ أعيد التنظير الآن، لما نقول الآن هذه افترض أنت الآن تقرأ في معاني القرآن للفراء، الفراء أورد نفس الرواية طبعا بإسناد آخر عن السدي عن عمرو الميمون عن عمر بن الخطاب أنه قرأ كذا، أنت لما تقرأ في كتاب الفراء ما يقول القراءة كسائي، أوردت الرواية عن عمر، أنت مباشرة وأنت ما كان من الخلفية تحكم عليها بأنها شاذة ولا متواترة؟ شاذة، قراءة عمر شاذة، ثم ذهبت إلى كتاب السبعة للمجاهد ولا أي كتاب من الكتب التي تعنى بتقعيد التواتر فمن بعد وجدتها مروية عن الكسائي تحكم عليه بالمتواتر أو بالمتواترة. هل أنت في حكمك عليها بالشذوذ مرة وبالتواتر مرة بهذا الأسلوب متناقض ولا غير متناقض؟ ولا يعني ظاهرا متناقض وباطنا كيف؟ كسائي لا أكيد بالسند. لما نقول كسائي أكيد بالسند طبعا لأنه إحنا لما نوصلنا الكسائي أنا نعرف من جاء بعد الكسائي ولا لا، ولا حكمنا بتواتر رواية الكسائي إلا بعد ما عرفنا الأسانيد. لا أنا منتهي منها، فأنا قصدي الآن لا أحد أن نحكم على رواية على قراءة صحابي بأنها إيش شاذة، والكسائي متوفى سنة 183 تقريبا نحكم عليه أنها إيش متواترة ولا لا. طبعا هذا الأسلوب منهجي، المنهج الذي استقر عليه منهج العلم القراء من حيث هو صحيح ولا لا. ليه؟ لأن الرواية لرواية عمر رواية فردية وإن كانت صحيحة لكن نعتبرها سادة من جهة السند، لكن من جهة القراءة فالقراءة صحيحة لأنها وافقت شيئا موجودا في المتواتر. واضح هذه؟ يعني ما في إشكال، قصدي أنه عشان نفهم ما في إشكال، لأنه أحيانا بعض من لا يفهم يقول لك يا هذا قراءة عمر بن الخطاب، عمر صحابي وثاني ثاني رجل في الإسلام وإلى آخره، يعني فإذا يجب الأسلوب الخطابي، نقول قضية علمية استقرت علميا بهذا الشكل. ولهذا احنا الان مثلا نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه قراءة النبي وهي شاذة. ليه؟ لان ننظر الى السنة، مثل قراءة ما رواه البخاري صحيحه في قراءة الذكر والانثى، والذكر والانثى ثابتة عن النبي ومن ثابتة ثابتة وقرأ بها صلى الله عليه وسلم، لكن محكوم عليها بماذا؟ بالشذوذ. لماذا؟ لانها ليست موجودة في ما استقرت عليه القراءات، فنعلم انها مما نسخ من القراءات، يعني مما نسخ من الاحرف. نعرف أن العبرة الأخيرة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بما بقي من التأثير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأمة في الأحرف السبعة، وهذه الأحرف كما سبق أن أخذنا بقية الأحرف السبعة منثورة في هذه القراءات التي اطلع عليها فيما بعد أن القراءات متواترة، لأن القراءات متواترة. لما لم نجدها في هذه القراءات دل على أنها مما نسخ من الأحرف السبعة. فمن يريد فقط قضية علمية لتحريك ذهن لمدرسة القضية. طبعا الصعقة والصاعقة اختلاف في نطق اللفظ عند العرب، يعني بعضهم يسميها الصعقة وبعضهم يسميها الصاعقة، بل انه عند بعض العرب يسمونها الصاقعة والصقعة، يعني اللي يسمونها ايش الدال بين الحرفين، يعني يقدمون العين ويقدمون القاف. طبعا القرآن جعل الأصح اللي هي الصاعقة والصعقة. نعم. لا نلاحظ في قوله فما استطاعوا من قيام، هل المراد القيام للوقوف او المراد القيام للمقاومة، يعني الدفع هذا العذاب؟ طبعا هم كانوا بعضهم كان كما في الروايات هم تحنطوا وانتظروا العذاب بعضهم كان واقفا، ليس المراد قضية الوقوف. وان كان يلحظ انه لم يستطع احد ايضا ان يقف، يعني هذه باللوازم وبالنتائج ما هذا المعنى، يعني من نتائج قولة ما استطاع من قيام إذا أخذناه بمعنى إيه؟ من المدافعة والمغالبة لهذا العدو. فأسقطتهم هذه الريح أرضا. فهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب ولا استطاعوا أن ينتصروا لغيره وما كانوا منتصر. لما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ولا استطاعوا أن ينتصروا بغيره من دفع هذا العذاب. فلو فسر القيام هنا بالقيام المعروف له الوقوف هو في حقيقته من لوازم قولهم استطاعوا من قيام. يعني بينهما نوع من إيش من الملازمة. فكونهم لم يستطيعوا النهوض يعني كان القيام دل على أنهم لم يكن عندهم إيش مدافعة. ولما لم يكن عندهم مدافعة سقطوا على الأرض. ولذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب فإذا الآن المقصود الآن أننا ننظر هنا إلى أن هذا العذاب الذي حل بهم الصعقة اللي حلت بهم أوقعتهم أرضا لم يستطيعوا بعدها حرب الأهل بعضها العربية هذا هو الفرة ذكرها في معانيه الجزء الثالث صفحة 88 طبعا الكلام الفرة الثاني أرى طبعا قضية عربية بحتة. فما استطاعوا من قيام يقول لو قال من إقامة نجاسة مثل قول سبحانه والله أنبتكم من الأرض إنباتة ولا نباتة نباتة فيجوز نباتة ويجوز إنباتة من حيث العربية طبعا لكن القرآن ورده والله فما استطاعوا من قيام. وهذا الافتراض يكثر عند الطبل لا أسف عند القرى يعني ممكن نسميه افتراض الافتراض العربي يريد أن يبين لك أن العرب يأتي عندهم كذا وكذا لكن النص القرآني ورد على هذا المعنى. نعم طبعا كلام القتادة وما كان عندهم من قوة من الله تحمل على الانتصار طبعا بغيرهم. نعم قول سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل لاحظ طبعا نوح قبل عاد وقبل ثمود. فكما سبق ذكرت لكم ان ترتيب القصص هنا لم ياتي على السياق التاريخ وطبعا هذه وجوه بما يبدو واضحه لوجوه النص الثلاثه يعني اخذتهم اخذت يعني قوم نوح الصاعقه والمراد بالصاعقه وليس الصاعقه السماويه المراد مطلق العذاب أو يكون منصوب بمعنى الكلام يعني أهلكنا ثمود وأهلكنا وأهلكنا قوم نوح. فهذا معنى الكلام لأنه يعني معنى الكلام الإهلاك يعني أهلكنا قوم أهلكنا عاد وأهلكنا ثمود وأهلكنا قوم نوح. والثالث الذي ذكره أن يكون مضمر بفعل يعني محذوف يقدر بإذكر وهذا يكثر عند المعربين يعني وقوم نوح يعني واذكر قوم نوح واذكر قوم نوح. أما على قراءة الخط فواضح أنها معطوفة على وفي موسى يكون معنى أيضا وفي نوح، فلن ينكر الخافض الذي هو حرف الجر. وكما أشار هنا لاحظ الآن أنه جعل كلا القراءتين صواب، وأنه بأيتهما قرأ القارئ المصيب. والقراءة التي قبلها للصاعقة والصاعقة قدم أحد القراءتين بسبب ماذا؟ إجماع الحجة، وإجماع الحجة عنده من مراد به إيش؟ الأكثر ولا لا؟ لأن نفهم الآن مطلوب الإجماع عند ابن جرير الطبري اللي هو قول الأكثر. الجمهور جمهور القراء على قراءة الصاعقة، وانفرد الكسائي كما هو عنده الآن هنا بقراءتها الصاعقة، وذكر رواية عن عمر. فقول الجمهور يعتبره هو إجماع، يعتبره إجماع، فقدم قراءة الجمهور في القراءة على قراءة الكسائي. نعم. طبعا شوف اي انسان يريد ان يجادل في 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 القران لابد ان يكون عارف بلغه العرب، اما اذا جاء كما تذكر اعجمي لا يفهم فانت وصفته انه اعجمي، ونحن احيانا نحن العرب نستعجم علينا فنذهب ولا نستعجم على العجم، فلا يقاس القران باصله عربي، يقاس عليه ولا يقاس له، يعني يستدل به ولا يستدل له. والمصر لا يعرف قوم نوح من قبل، فقوله من قبل قال على القبلية، فيبدو أنه فيها ما يجب. ولدى كثير من الملحدين والطاعنين من ذكره مثلا ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن أو غيره سبب طبعا أو الغالب منهم الهوى، ما هو يعني الجهلة، وإن كانوا يجبون القضية لكن يعرفونها صحيح لكن ما أعرفين مادة صحيح، فتجدهم يتكلمون في القرآن لأن فيه خلطة مع النبي وأن فيه وهو بسبب جهله أو يكون بسبب الهوى، يعني أنهم أرادوا أن يتنقصوا من القرآن فقط. نعم. سم. يعني ذكر إعرابي، وأن تعرف أن المعربين وهذا يبدو أن ما أدري المعربين يحرصون على ذكر الأوجه، يعني يحرصون على ذكر الأوجه الإعرابية، لكن لا يلزم، يعني لا يلزم كل وجه إعرابي ذكروه يكون صحيحا، لا شك أن الأول والثاني أقوى منه، الأول والثاني. والثالثة ما بيد نطلق يعني الكلام فيه، لأنه أذكر هذه المدة اللي هي كثير من القصص القرآن يقدمونها بأنه مضمر بفعل آسف ما منصوب بفعل مضمر تقديره أذكر، هذا يعترض عليها بعض النحاة لأن يكون فيها إشكال في المعنى في بعض المواقف، في بعض المواقف بمثل قال وإذ قال ربك للملائكة في أول سورة البقرة تكلموا بعض عنها، يعني واذكر إذ قال ربك للملائكة، هل هو لما كان قارب الملائكة يذكر ويعلم هذا، يعني اذكر قوله للملائكة، يعني كانوا يقول تذكر قوله للملائكة، وما كان عنده فيها شيء ولا كان في زمن هذا القول موجودا، وهذا بعض يقول منصوب بفعل من نفس سياق القول هذا، وهذا حقق أبو حيان في بداية البحر المحيط عند هذه الآية، يعني ذكر الإشكالية في تقدير الكون. نعم.
أنه قال حالة القوة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان والسماء بنيناها بأيد قال بقوة. وقوله وإنا لموسعون يقول لذو سعة في خلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه. ومنه قوله على الموسع قدره وعلى المحسن قدره يراد به القوي. وقال ابن زيد في ذلك ما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وإنا لموسعون قال أوسعها جل جلاله. وقوله والأرض فرشناها يقول تعالى ذكره والأرض جعلناها فراشا للخلق فنعم الماهدون يقول فنعم الماهدون لهم نحن.
نعم. قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الإمام رحمه الله تعالى قال والسماء رفعناها سقفا بقوة. طبعا بقوة ظاهر أن روايات السلف في تفسير الأيد، لكن رفعناها سقفا من أين أخذها الإمام؟ لأنه قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ولهذا هو يتجوز في التفسير الجملي وينسبه إلى أهل التأويل. لم نرجع إلى روايات أهل التأويل ما نجد رفعناها سقفا ولا لا؟ فمن أين أخذ رفعناها سقفا؟ إن بنيناها للبنيان يلزم من إيش؟ العلو. وحال السماء أنها سقف كما ورد وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فإذا يكون أخذها من مدلول البناء وظهر السماء أنها سقف. الآن تفسير الأي بالقوة كما هو ظاهر إجماع من السلف أن السماء بنيناها بأيد أي بقوة. قد يفهم بعض الناس أن الأيد هنا جمع يد، جمع يد، وهذا طبعا فيه خلل ليس بصحيح. وإذا جعلها جمع يد جعلها من باب إيش؟ الصفات. فإن كان مؤولا ذهب إلى التأويل ورجع إلى معنى القوة، وإن كان مثبتا قال بصفة اليد. بصفة اليد ثابتة بغير هذا الموطن فيما لو كانت أيد جمع يد، مع صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى مثل قول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطة. ليس الحديث الآن عن هذا الصفة، لكن التنبيه على أن بعض المفسرين من الخلف بالذات يغلطون مثل الرازي، يغلطون في جعل هذه بمعنى جمع يد، وهذه من آدى يئيد أيضا بمعنى قوي، وهي واردة في القرآن في تصريفاتها مثل قول سبحانه وتعالى وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه وأيدناه بروح القدس. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني صاحب القوة. ونفسها أيضا الأيد هنا قد يفسر بعضهم يعني صاحب الأيادي، وهي ليست كذلك بل هي معنى صاحب القوة. الأيد هنا بمعنى القوة، بمعنى القوة، وعليه كما تلاحظون إجماع السلف، لأنه لم يذكر قول آخر في معنى هذه الآية. هنا نلاحظ رواية عن ابن عباس ومن الصحابة، ورواية عن مجاهد ومن التابعين، ثم عن منصور هو ابن المعتمر يروي عن مجاهد، وهذا من يعني الأسانيد القليلة التي يرد فيها عن منصور تفسير مباشر. المنصور في الغالب يروي عن مجاهد، في هذه ذكر تفسيرا عنه مباشرا، هذا قليل. ابن زيد من أتباع التابعين، وكذلك سفيان من أتباع التابعين، فإذا توافر في هذا التفسير أو تفسير هذه اللفظة جمهور السلف من الصحابة ثم ابن عباس والتابعين وأتباع التابعين. قال وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، لاحظ السماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. الطبري لما فسرها الآن قال لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه. قال ومنه قوله على الموسع قدره وعلى المقدر قدره يراد به القوي. كيف نفهم الآية على كلام الطبري الآن؟ لو أردنا تفسيرها تفسير جملي نقول والسماء خلقناها بقوة، أو خلقنا السماء بقوة وإنا إيش؟ لا تفسيرها غير مسعود، حط لها من التفسير لقال يعني لقادرون ولا لا؟ إن السماء خلقناها بقوة وإنا لقادرون، يعني قادرون على خلقها، يعني خلقناها كذا وإنا لقادرون على خلقها. هذا تفسير من؟ تفسير الطبري. لاحظ قال وقال ابن زيد، لما قال وقال ابن زيد هذا يدل على أنه سيأتي بوجه آخر. فابن زيد جعل معنى لموسعون قال أوسعها جل جلاله. إذن هو الآن تفسير ابن زيد يكون من إيش؟ من الاتساع، يعني وأن لموسعون يعني لنا جعلوها ذات سعة، يعني سماء واسعة، يعني جعلوها سماء واسعة. فهل السماء بالفعل واسعة؟ هذا ما يشاهد أن بالفعل سماء واسعة. إذن الآن التفسير جاء على وجه ولا يرجع إلى معنى واحد؟ ننظر الآن. والسماء بنيناها بقوة وإنا لقادر على ذلك، على بناء بقوة، أو السماء بنيناها بقوة وإنا يعني وجعلناها واسعة، في خلاف ولا بخلاف؟ لا، التفسير في خلاف ولا لا؟ ماذا خلاف؟ فكر ممكن إذا جاء وردت لقوم تعرض جيد عشان نأخذ احتجاجات. فإيش احتجاجي فيما في اختلاف؟ يعني الآن الاتساع هو نفس الخلق كيف؟ لا، يكون من أثر قدرة شيء آخر، لكن الآن معنى الاتساع هو معنى القوة، يعني معنى الاتساع غير معنى القوة. ولذا لاحظ في آيات لا يتوردها الطبري رحمه الله تعالى في مادة وسعة هذه، تجد الآية ذكرها الطبري. عندنا قول سبحانه وتعالى في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش معنى الوسع هنا؟ الطاقة ولا لا؟ لترجع إلى معنى القدرة. في قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، أي مضاجع القدرة. قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ هذا معنى إيش؟ الاتساع. إذن عندنا الآن هذه المادة، لمادة وسعة هذه تأتي بمعنى الاتساع وتأتي بمعنى القدرة، وتأتي بمعنى القدرة. فالطبري رحمه الله تعالى حملها على القدرة والقوة، وابن زيد حملها على الاتساع، حملها على الاتساع. لو ننظر إلى هذه المعاني من حيث هي صحيحة ولا لا؟ صحيحة من حيث هي. نأتي الآن إلى الآية. ليس عندنا الآن إلا تفسير تابع تابعي وتفسير الطبري ولا لا؟ يعني تابع تابعي تفسير الطبري. فالطبري ذكر هذا وتابع التابعي ذكر هذا. نجد الآن عندنا في وجه معاصر في التفسير المنبثق من البحث التجريبي، دعونا الآن نجيل النظافين. أقرأ لكم كلام أحد الذين كتبوا في هذه الآية ثم نرجع نناقش هذه القضية اللي يسمونها إيش؟ التفسير إيش؟ العلمي كذا أو الإعجاز العلمي أيا كان. نقرأ كلامه ثم نناقش بعدها القراءة. يقول هذا رئيس قسم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز في مجلة الإعجاز العلمي يتكلم عن قضية وذكر فيها هذه. يقول لقد أورد المولى عز وجل في محكم التنزيل آيات عظيمة تتحدث عن كيفية نشوء الكون وما هو عليه بعد ذلك وما سيؤول إليه عند انتهاء يعني ثلاث مراحل. قالوا لفهم كل هذه المراحل الثلاث يبذل البشر الكثير من الجهد والمال من الأزل، خاصة العاملين في مجال القضاء والفلك وحتى وقتنا هذا، ولعلهم يصلون إلى ما يكشف شيئا من ذلك الأمور. ومن تلك الآيات أن السماوات والأرض كانتا رقفا ففتقناهما، وقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يقول وإن من أرجح النظريات عن بدء خلق الكون نظرية الانفجار العظيم والتي توضح أن الكون كان عبارة عن نقطة عديمة الأبعاد لا نهائية في الكتلة والطاقة، وإنه مع هذا الانفجار نشأ المكان والزمان. وهذا مما قد يمكن أن تشير إليه الآية الأولى لرقا ففتقناه. قال ويتضح من الآية الثانية الحديث عن اتساع الكون وتباعد المجرات وما حدث له بعد الانفجار، وهي نظرية اتساع الكون. طبعا في له كلام إلى أن قال فقرة سماها تمدد الكون لفهم الآية اللي عندنا الآن. قال لقد تمكن العالم أدوين هبل من خلال دراسات تعرف بدراسة الإزاحة الحمراء لأطياف المجرات والتي تدل على أن المجرات تتباعد عن بعضها، ولأن تكون في تمدد مستمر وكلما ازدادت المجرات بعدا ازدادت سرعتها في التباعد عن بعضها. وكانت هذه الدراسة قد تمت في عام 1929، إلا أن أينشتاين قد سبقه بستة أعوام. من خلال حله للمعادلات النظرية النسبية العامة وتطبيقاتها على الكون، والتي استنتج منها أن الكون غير مستقر. وكانت نظرية الانفجار العظيم ما هي إلا امتداد لتلك الفكرة التي نشأت عام 1950، ومفادها أن الكون ما دام اتساع مستمر فإنه لابد أن يكون قد انطلق من نقطة وانفجر عنها، وذلك قبل 15,000,000,000 عام قدر أنها عمر الكون، وقد كسبت إلى آخر كلام. طبعا نحن الآن نريد الآن أن نفهم من نفسر لموسعون بمدلول جديد ولا لا؟ يعني عندنا احنا كم مدلول للموسعون؟ يعني لقابرون والثاني وصفه بأن هذا في اتساع، يعني فضاء يراه الإنسان واسع. المدلول الجديد إيش يدل عليه الآن؟ أنها ما تزال إيش؟ تتسع ولا لا؟ هذا مدلول جديد. كيف نتعامل مع هذا المدلول الجديد؟ هل نرفضه رفضا تاما؟ أو نقبله قولا مطلقا؟ أو كيف نتعامل معه؟ أنا عشان الشيخ حسين قال له فيها مجاهد ومخالف الطبري، أخذ مخالف المجاهد. لا في على الأقل بن زيد والطبري، فننظر هل تحتمل الآية هذا المعنى ولا لا؟ هل يقبل ولا ما يقبل؟ كيف تحكم؟ طلب أنت الآن بين بينك من نفسك وقرأت هذا الكلام، يعني كيف ترى أن تقبل ولا تقبل، ولا فيه ضوابط معينة تريد أن تجريها ولا فيه؟ طبعا ليس حديثنا الآن عن تأصيل قضية ما يسمى بالتفسير العلمي والمدلول العلمي، كمثال الآن تفسير عن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، خرج علينا واحد في التلفزيون وقال هذه من آيات إعجاز القرآن وإلى آخره، وقد ثبت في العلم أو أنه في نظرية كذا تقول أن السماوات في اتساع، والله سبحانه وتعالى قد أشار هذه القضية، وهذا اللي يقع الآن. فكيف نقبل ولا ما نقبل؟ سنة طرح جزء من القضية من الدرس الماضي في آية مو على قضية مثل هذه، لكن في مسألة أخرى. طيب ننظر، هو لا إشكالية كما ذكر هذا الكاتب أن هذه في حقيقتها نظرية ما زالت، تمام؟ يعني هي قضية نظرية ما زالت، ما دامت نظرية هذه القضية ما زالت يعني في طور إيش؟ عدم القبول، يعني ليست مقبولة تاما، لكن مع ذلك هو وجه الآية إليها. ننظر الآن إلى القضية، لو صحت يقينا أنه بالفعل الكون يتسع وأنه يصل إلى حد ثم يرجع إلى ما كان عليه، لو صحت افتراضا، هل هذا صحت الآن على كل ما لابد تصح، هل الآية تحتملها؟ يعني مدلول الآية نظم الآية يحتملها والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون على الدوام فيها، يعني يحتمله النظم ولا ما يحتمله؟ تحتمله. إذن لو صحت فإن نظم الآية يحتمله. طيب إذا احتملها نظم الآية، هل تعارض معنى تناقض أو تبطل ما ورد عن المتقدمين؟ ما تبطله، فيكون وجه إيش؟ ثالث في معنى الآية. وهذا لا شك من بلاغة القرآن، سبق أن أشرت لكم أنه يؤتى باللفظ الواحد للدلالة على المعاني المتعددة، وهذا خاص بالقرآن، يعني من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن. فيكون إذن يقبل مثل هذا القول فيما لو صحت وثبت ثبوت يقينين أن تحتملها الآية. كم تحتملها الآية؟ يعني كم تحتملها الآية؟ هي وجه في التفسير، لا وجه في التفسير. ما الذي يقع هنا الآن عندنا؟ يجب أن ننتبه أولا أن أي تفسير بالعلوم التجريبية فهو من باب التفسير بالرأي بلا إشكال ولا لا؟ فأنا كلها أقوال حادثة، والتسمدان من تفسير بالرأي لابد من ضوابط اجعلنا نقبل هذا القول أو نقبل، يعني الرفض المطلق ليس بصحيح والقبول المطلق ليس بصحيح، ولابد من ضوابط دقيقة تجعلنا لما نجري هذه الضوابط نقبل قول أو نقبله مثل ما ذكرت لكم الآن. لاحظ الآن أنه هذا مثلا المتكلم وعليه جمهور من تعرض للتفسير ما يسمى بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي أنهم لا يذكرون وجود التفسير الأخرى إطلاقا، يعني إطلاقا، وعيد مرة أخرى لا يذكرون وجود التفسير الأخرى إطلاقا. لما أنا أقرأ في مجلة الإعجاز العلمي هذا الكلام ماذا أفهم من معنى الآية؟ أن هذا معناها دون غيره ولا لا؟ هذا حال جيد، يعني في من هو أسوأ من هذا الكاتب الذي ينص على أن هذا هو التفسير دون غيره، وهذا أخطأ.
لماذا؟ لأنه معنى ذلك أن كل ما فهمه المسلمون قبله فهو خطأ وهو الفرض بالصوم. ولا شك أن هذا فيه خلل كبير جدا. لكن المنهج الصحيح أن ننظر بضوابط. إذا كانت القضية صحيحة في ذاتها ولا تنكر قول السلف، وهذا مهم خير، لأنه ما تنكر قول السلف وتحتمله الآية ولم يقصر معنى الآية عليه، لم يقصر معنى الآية عليه، فإنه يجوز قبوله، يجوز قبوله. إذا وقع أي شيء من خلف أي بعض من الضوابط فإننا نرده. يعني صارت القضية ليست صحيحة بذاتها. نضرب لها مثال. قال سبحانه وتعالى: وقد خلقكم أطوارا. خلقكم أطوارا هي أطوار خلق الجميل المعروفة التي شرحها الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. فيأتي واحد متحرك يقول، يتكلم عن قضية داروين ويقول قد دل القرآن عليها، وهذا في كتاب من الكتب اللي تعنى بهذا النوع، أنه دل على نظرية داروين بقول وقد خلقكم أطوارا، أنه تحول الإنسان من إلى آخر. هل الآن قضية أصلا ننظر إليها قضية أنه الإنسان كان أصله كلمة، هي صحيحة بذاته ولا خطأ؟ خطأ بذاته مباشرة. أصلا حملها على القرآن خطأ، حملها على القرآن خطأ. أحيانا يكون المعنى المذكور في قضية علمية صحيح في ذاته لكن ما له علاقة بالآية، هو صحيح بذاته لكن ليس له أي علاقة بالآية. قضية الذرة مثلا، الذرة تتكون من كذا وكذا وأنها أصفر جزيء، عبر عن وين كثر عن فيما بعد يعني فلقوا نفس الذرة هذه وقع فيما هو أصغر من، لكن على العموم هذه القضية من حيث هي نظرية علمية صحيحة ما صحيحة؟ قضية الذرة وما يتعلق بها صحيحة، لكن هل قول سبحانه وتعالى بإثقال ذرة هي نفس الذرة هذه؟ إذا هذه من جهة صحيحة اللي هي النظرية، وهذه الآية لا علاقة لها بها. اللي وقع الخطأ في ماذا؟ في الربط، يعني الربط بين هذه القضية العلمية المذكورة وبين الآية، بين منطقة. فلاحظ لها عندنا مثال لنظرية أو فرضية علمية باطلة ومثال لفرضية علمية صحيحة. لا شك أن الباطلة ربطها القرآن مباشرة باطل، ما بني على باطل فهو باطل. النظرية الصحيحة قد يقع الإشكال فيها في حملها على الآية فيكون الربط خطأ، لكن إذا احتملتها الآية هنا الآن نأتي إلى القضية الثالثة أو الرابعة، أنه ما يقصر معنى الآية عليه، تكون أحد الوجوه المحتملة في التفسير، أحد الوجوه المحتملة في التفسير. ولهذا لاحظنا مثلا ننتقد مثلا المنهج اللغوي، يعني من سلك اللغة دون غيرها من مصادر يقع في الخلل ولا ما يقع؟ الذي عنده انحراف عقدي يقع في الخلل في التفسير ولا ما يقع؟ لماذا؟ لأنه ذهنه منصب على أن يحرف الآيات إلى ما يراه ويعتقده. كذلك من يبحث في هذه المجالات غالب من بحث أو من كتب في هذه الآيات لما قلوا عنه كيف نقول 99% والكسور المعروفة، أنهم ليسوا من أهل التخصص في التفسير، كلهم طارئون على علم التفسير. فما الذي يحصل منهم؟ يريدون أن يثبتوا ما يجدونه عندهم من نظريات أو ما يسمونه بحقائق، فيقع عندهم الإشكال في هذا. فبالفعل إذا بمعنى أن الإنسان إذا وجه ذهنه إلى شيء محدد يعمى عن كثير من الأشياء. والتفسير علم قائم له أسلوبه وله طريقته، مثل الأشياء التي نناقش فيها طريقة التفسير، والذي يعمل بها ابن جرير الطبري والذي يعمل بها المفسرون من بعدهم، معاني تحتمل الآية وما تحتملها في هذا كذا وفي كذا. أما من يأتي ويلغي كل ما سبق ويقول هو الصواب، هذا في الإشكال. واضح الفكرة هذه؟ فإذا لا نرفض رفضا باتا ولا نقبل قبولا مطلقا، بل لا بد من الموازنة. ولهذا تأتي بعض الأحيان بعض القضايا المرتبطة بالحقائق العلمية يكون فيها نوع من الإشكال، والإنسان يحس إن فيها صعوبة، يقول والله المشكلة كيف نقبل؟ يعني كيف نقبل مثل هذا القول؟ والسلف قالوا يعني بخلافه: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية الآن لو أسألكم الآن ما هو تفسير السلف لها؟ أنا أتوقع أنه الجواب يكون 10% لا بأس، لكن ما هو تفسير علمي الحادث لها؟ يطلع 4-5 يقولون والله التفسير الحادث العلمي أن الإنسان إذا صعد إلى طبقات السماء العليا إيش يحصل له؟ تغيب تنفس. فنحمل الآية على هذا المعنى. طيب ماذا قال السلف؟ ماذا قال يعني أهل التفسير؟ هنا ما نجهله. لنأخذ ما قاله التفسير الآية ونحلله بناء على أهل التفسير الآن لما جعل للآية ما يعرفون صعد للسماء والما ما كان عندهم صعود للسماء ولا غيره. فهم قالوا أن التشبيه الآن واقع على صعوبة دخول الإيمان لقلب هذا المنافق أو الكافر، فصعوبة أن الإنسان يصعد إلى السماء. تمام؟ هذا المعنى من حيث هو صحيح ولا ما صحيح؟ لاحظت الآن؟ هذا الوجه التفسير الواقع السلف، ما في وجه آخر غيره. نأتي الآن إلى تفسير العلم الحادث. تفسير العلم الحادث واضح عندكم ولا لا؟ أنه إذا صعد إلى طبقات السماء العليا نقص الأكسجين حصل ضيق النفس. هل نقبل هذا ولا ما نقبله؟ نطبق عليه. هل هذا المعنى من حيث هو صحيح لا يخالف لغة ولا يخالف شرعا؟ صحيح، لأنه ظاهر ومعروف هذا. هذا واحد. هل إذا قلنا به يبطل قول السلف؟ لاحظوا كلمة يبطل يعني يقضي عليه، يبطله يعني أنه وجه ثاني صار ما يبطل ولا لا؟ هل تحتمله الآية كأنما يصعد من السماء يعني أنه ضيق ضيق صدره بالإيمان كضيق الإنسان لما يصعد من السماء بالنفس؟ معنى صحيح ولا لا؟ يعني وجه آخر. لكن لما يأتينا الإشكالية ما هي؟ أنه يأتي واحد يكتب في التفسير العلمي ومسمى الجزء العلمي ويقول هذا هو التفسير الصحيح دون غيره، فنقول له لا، هذا وجه جديد نعتبره صحيح ونقبله في التفسير، لكن أيضا ما قاله السلف يكون إيش؟ صحيح. هذه أربع شروط وأربع ضوابط لأي قول في التفسير بالرأي حادث بعد جيل أسلم. نعم. كيف أقرأ؟ لا ما يلزم، هو وجه، ما نقول أقرأ الصواب. لا يمكن أن نقول أقرأ من الصواب على أن تجهل هؤلاء ولا صعب. لما تقول أقرب منه أين؟ هذا القول الأول، هذا الوجه الأول في التفسير عند السلف. الوجه الثاني ما هو؟ أي هذه إشكالية، إشكالية. الوجه الثاني هو نفس كلام المتأخرين، لكن في كلام المتأخرين زي التوضيح. الوجه الثاني اللي أن القول بلا قادرية عن شيء بنانه، قال نعيد بنانه كما كان، بمعنى إثبات البعث. وهذا اللي إثبات البعث هو المراد من الآية، أكثر من كونه يسوي بنانه ويصحب البعث. يعني قول بلا قادرية عن شيء بنانه فيها قولان للسبب، الأول أن نجعلها مساوية لخوف البعير، معنى ذلك ما يستفيد منها. لما تكون خوف البعير ما يستفيد منها، والله سبحانه وتعالى جعل فيها القبض والبسط يستفيد منها الإنسان. القول اللي على جمهور السلف قادرين على أن نعيد بنانه، لأن هذه الأطراف بجمالها وكذا ذكر وكذا ما يرونه هم، أن الله قادر على إعادتها، قادر على إعادتها يعني. وهذه السورة جاءت من أجله، هي قضية ما تبعها. لكن أيضا الوجه الثاني، مع أن نقول أنه أضعف لكن ما نرده، نقول هو وجه فسك أنه أضعف من الأول. كلام المعاصرين في إثبات ما أثبته علم البصمات يزيد ما قاله السلف في المعنى الأول وضوحا ولا لا؟ وهذا الذي هذا أيضا تنبيه دليل أنه أحيانا يكون في التفسير المعاصر ما يزيد وضوح أحد أقوال السلف ولا يرده، ما يكون من وين إقناعه، لعله اتضح الآن ولا يكون في أقرب الصواب ولا لا؟ فهمت هذا؟ فأنا في يعني أتحاسب قضية أقرب الصواب بهذا الشكل. نعم. قلنا أن يكون معنى صحيح بذاته، معنى صحيح بذاته، معنى إذا كان معنى لغوي نكون صحيح باللغة، إذا كان معنى ما هو لغوي يعني معنى عام نكون صحيح بذاته، له يعني ما يخالف شيء من الشريعة، مثل قضية الأطوار من المرض بها اللي هو الإنسان متحول مفرد، هذا مخالف غير صحيح بذاته. الثاني أن لا يبطل قول السلف، يعني لا يناقض قول السلف. والثالث أن تحتمله الآية، أنا ذكرنا مثال في الدرس الماضي لشيء لم تحتمله الآية، كان صحيح بذاته ولم يبطل قول السلف لكن لا تحتمله، ذكرنا مثال. الرابع أن لا يقصر معنى الآية عليه، وهذا ما يقع وقفناك فيه أصحاب التفسير اللي يسمى بالتفسير العلمي المعاصر. موجودة، تبغى أسوي دعاية أنا ذكرت هذه في رسالة الدكتوراه تفسير اللغوي، ذكرت هذه الضوابط في أمثلة، لكن هذه الأمثلة ذكرتها طبعا من الجانب اللغوي، لكن ممكن أن تطبقها على أي قول آخر وتجعل الضابط الأول صحيح بذاته، إذا لم يطبق باللغة نكون صحيح بذاته لغة أو شرعا، يعني أنه ما تعارض شيء في الشريعة. الضابط الأول في مثل القضايا العلمية المعاصرة أحيانا قد ما تكون قضية مرتبطة باللغة، تكون مرتبطة بماذا؟ بالمعنى العام، يعني بالقضية عامة، هذه القضية العامة تكون غير مخالفة لشيء من الشريعة، غير مخالفة لشيء من الشريعة. نعم. في عندنا قضية أيضا ننبه عليها، إنه قضية يغلب على أولئك الذين يبحثون، أخذنا طبعا السياق هذا، يغلب على أولئك الذين يبحثون بهذه الجوانب اللي هو ما يسمى بالتسر العلمي والعجز العلمي، طغيان الجانب المادي في البحوث، يعني طغيان الجانب المادي. طبعا هم يقولون إن مرادهم بالبحث العلمي، مرادهم بالتسر العلمي والعجز العلمي بيان حقائق القرآن ليستنير بها القلب وإلى آخره، ولا لا؟ لكن إشكالية ما هي؟ إنه تنحرف بعض البحوث حتى تكون بحوث في حقيقتها مادية، يعني تكون بحوث مادية بحتة، يعني كانت تقرأ كتاب الفيزياء ولا كتاب الرياضيات، ما هي بحوث مرتبطة بالقرآن، وهذا مشكل، وهذا مشكل. ولهذا الإيجاز في هذه القضايا وبيان سر القرآن في التعبيرات يغني كثيرا عن مثل هذه البحوث، يغني كثيرا. أما لما يناقش قضايا ويأتي بأدلة فلان وقال العالم فلان وقال العالم فلان وقال فلان، يدخل في أقوال ومتاهات لهؤلاء يعني علماء الغرب كأنه يريد أن يثبت لنا هذه الآية تدل على هذا المعنى الذي ذكره، وقضية طبعا ذات شجون قضية التفسير العلمي، لكن هذه إشارات بسبب ما ذكر في هذه الآية من التفسير المعاصر. نعم، مجيء الوقت يكفي سمع. تفسير من؟ ابن زيد. نعم، إلا إلا هنا أين هو عموما ما أريد يعني نضيف هذا، لكن في الغالب يعني ابن زيد مما لاحظته منتقد عند ابن زيد، منتقد يعني يرد أقواله في بعض المواطن، بعض المواطن كانوا يتصيد لابن زيد بالذات، فلا أستبعد أنه ابن زيد من ناحية القوة التفسيرية عنده تجعله يقول بهذا القول، وإلا القاعدة عنده أنه لا يقول بقوله خالف قول السلف، لا يقول حتى لو كان تابع تابعي في الغالب يعتمد أحيانا، لكن هنا معنى محتمل فذكره، ولم يكتب قول ابن زيد لكن ذكر معنى آخر محتمل، ذكر معنى آخر محتمل، وليس خروجا طبعا عن قاعدة الأصل، لأن المثال مثلا في الخروج ليس خروجا عن قاعدة الدين، قاعدته معروفة أنه لا يخرج عن أقوال السلف. ما أذكر عن المراجعة، ما في شيء، إذا أحد اطلع على قول ثاني فلا بأس يرجع إليها. المشكلة التفاسير السلف يعني الدر المنثور ما هو مغني حقيقة، مع أنه من أوسع وأوعب كتب التي فيها رواية السلف، لكنه في يعني سقط قطعا، ليس نقل من كتاب لكنه في روايات السلف من مذكورة عنده، وبعض الكتب تذكر روايات مطلقة كذا مجردة من دون أسانيد كما تعلم، مثل تفسير الماوردي أو تفسير ابن الجوزي أو غيره، هذه الاعتبار يعني تؤخذ اعتبارا وليست مثل ما لو كان ورد فيها سقط. اي مدرسه الاول لا كلها صحيحه او صحيحه ما فيها اشكال من اختلاف التنوع في الجواب الذي يرجع لاكثر من معنى، وعندنا الان اختلاف التنوع كل نوعين، طبعا كلنا سابقا المشكله ما حضر نقول اختلاف التنوع شيء يرجع الى معنى واحد وشيء يرجع الى اكثر من معنى، فاللي اخذ معنى في الدوره السابقه مثل ما فيهم الاثنين وثلاثه فهمناهم انه لما يكون اختلاف التنوع لاكثر من معنى ما دامت هذه الاوجه صحيحه في الايه فانه تؤخذ، وهذا اللي عليه الجمهور المصري، فما بيشكال من قبولها كليا، لا ما بيشكال، قلنا من بلاغة القرآن ندل على المعنى على المعاني الكثيرة بلفظ واحد، على المعاني الكثيرة بلفظ واحد. نعم، اللي لا شك اللي ما عنده أساس قطعا لا شك صحيح انه اللي يقرا فيما في كتب الاعجاز العلمي ترى تسمى بالاعجاز العلمي او التفسير العلمي يجب ان يكون حذرا جدا، يعني حذرا جدا، لان فيها اشكاليه انك تقول إن هذا هو مراد الله، يعني ما بان مراد الله بعد 14 قرنا في اشكاليه، لابد ان الانسان يكون يتانى وياخذ الامور طبعا بطريقه التفسير. نعم، نكمل الايه الاخرى هذه لان فيها ارتباط بالتفسير العلمي. طبعا الأرض فرشنا ما فيها شيء، خلقنا الأولى
والقمر. وقال آخرون عن الزوجين أنك هو المنكر